الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تناولت بالأمس أوائل سورة الشعراء، وذكرت أن موضوعها الأساسي نصرة الله لأوليائه المؤمنين ولحوق العذاب بأعدائه. وقد اشتملت الآيات الأول من هذه السورة على عدد من الفوائد والأحكام، لعلي أذكر شيئا منها. أول ذلك أن المؤمن لا ينبغي به أن يحزن أو أن يهتم بسبب أن بعض الناس لم يستجب له، فالهداية بيد رب العزة والجلال، ووظيفة المؤمن دعوة الخلق إلى الله، وأما استجابتهم فهي أمر إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ولكن لله حكم في إعراض بعض الخلق عن دعوة الحق. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قادر على إنزال أنواع العقوبات بالمعرضين عن شرعه ودينه الذين لم يستجيبوا لدعاته، ولكن لله حكم يؤخر ما يشاء من عذابهم، ويكون لذلك فوائد ومقاصد. وفي هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، ولقوله ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. وفيه أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء، وليس كلامه مجرد كلام في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك. وفي هذه الآيات أن الاستهزاء بشرع رب العزة والجلال أو بدعاته مؤذن بنزول العقوبة على من استهزأ بهم. وفي هذه الآيات التذكير بقدرة رب العزة والجلال، حيث أنبت في هذه الأرض أنواع النباتات المختلفة بألوان متعددة وأشكال متنوعة، مما يدل على قدرة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات التذكير بالعلامات والدلائل والبراهين التي ينزلها الله جل وعلا على عباده. وفي هذه الآيات أن في قصص الأمم السابقين وما أنزله الله من عقوبة بالمعرضين وما جعله من نجاة للمؤمنين دليل وبرهان وآية عظيمة. وفي هذه الآيات التذكير بصفات الله المتقابلة، فهو سبحانه قوي عزيز شديد العقاب، وهو في نفس الوقت رحيم ينزل الخيرات ويعفو عن الزلات. وفي هذه الآيات التذكير بقصة موسى عليه السلام، وبيان كيف نجاه الله من فرعون مع عظم ما لدى فرعون من قوة وعتاد وجنود. وفي هذه الآيات التذكير بأن وظيفة الرسل وأتباع الرسل دعوة الخلق إلى الله مهما بلغ جبروتهم وعظمتهم وظلمهم. ولذا أرسل الله جل وعلا موسى عليه السلام إلى فرعون. وفي هذه الآيات بيان شيء من مكانة موسى عليه السلام، وهو كليم رب العزة والجلال، ومع ذلك كان الشيطان يلقي في قلبه مخافة فرعون حتى نزع الله تلك المخافة من قلبه بوعد الله الصادق له أن ينجيه من شره. وفي هذه الآيات أن المؤمن ينبغي به أن يلتفت إلى وظيفته، وهي الرسالة والبلاغ، ومن ثم لا يضيق صدره بسبب ذلك. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بمن كان من آتاه الله ينبغي لمن آتاه الله صفة الكلام والبلاغة أن يستعمل ذلك في الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات شفاعة الإنسان لمن يرى أنه يكون جديرا بمثل تلك الشفاعة، فقد طلب موسى من الله جل وعلا أن يرسل إلى هارون، فكانت تلك شفاعة عظيمة. وفي هذه الآيات أن الخوف لا ينبغي أن يكون إلا من الله جل وعلا، لأنه هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، ولا يخاف العبد إلا بسبب ما عنده من ذنوب ونقص وتقصير. والخوف من الله عبادة عظيمة الشان كثيرة الثواب. وفي هذه الآيات أن من كان مع الله كان الله معه، ومن كان مؤديا عن الله مبلغا لرسالاته على وفق شرع الله فإن الله سيحميه وسيكفيه شرور من أراد به شرا. وفي هذه الآيات القيام مع المستضعفين، وخصوصا من استضعفوا في دينهم أو أخذت أموالهم، كما قام موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، ولذا قال أن أرسل معنا بني إسرائيل. وفي هذه الآيات أن النعمة السابقة التي أنعم بها شخص على آخر لا تعني أنه على الحق دائما، فقد تنعم على عبد ثم يعطي الله عز وجل ذلك العبد الحق. وفي هذه الآيات أن العبد أن حال العبد السابق لا ينبغي أن يكون سببا من أسباب رد ما معه من الحق، فإن فرعون اعترض فقال لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فلم يكن هذا اعتذارا صحيحا، ولم يكن هذا سببا لرد ما لدى موسى من الحق. وفي هذه الآيات أن العلم والحكمة والرسالة نعم من الله جل وعلا يختار لها من يشاء من عباده. ولعلي إن شاء الله أن أتكلم عن آيات من آيات هذه السورة في قصة موسى وفرعون بعد أن نستمع إليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
استكمل الله جل وعلا في هذه الآيات قصة موسى عليه السلام مع فرعون فإنه لما جاء موسى إلى فرعون قال له فرعون على جهة الإنكار أنت تدعونا إلى الله رب العالمين لكن ما رب العالمين الذي تدعونا إليه ومن المعلوم أن رب العالمين هو الله لأنه هو الذي يتولى جميع المخلوقات فإنهم لما قالوا له إنا رسول رب العالمين قال من هذا الذي أرسلك من رب العالمين الذي أرسلك فقال موسى معرفا برب العزة والجلال مسمعا لفرعون وقومه رب السماوات والأرض وما بينهما فهو الخالق لها وهو المتولي لأمرها وهو المتصرف فيها تأتمر بأمره إن كنتم موقنين أي إذا كان عندكم يقين وجزم في عقائدكم فقال فرعون على جهة الاستهزاء والسخرية والاستخفاف بموسى ودعوته لمن حوله من ملائه وقومه ألا تستمعون اسمعوا هذا الكلام الغريب وهذا الكلام الذي لا يصدق ولا يمكن أن يقبل. فقال موسى مكملا دعوته قال ربكم أي الذي يتولى شؤونكم ورب آبائكم الأولين أي السابقين لكم. فقال موسى فقال فرعون هذا الذي يدعي أنه رسول مجنون إذ إن الكلام الذي يتكلم به ليس بعاقل. فرد عليه موسى بكلام يتضمن أن عقولكم التي تزعمون أنها لديكم لم تنتفعوا بها. فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أي إذا كانت عندكم عقول تنفعكم. فلما اتهمه فرعون بالجنون من أجل أن ينفر الناس منه قال له موسى هذه العقول التي عندكم لم تنفعكم ولم تجعلكم تفكرون في القضية الأولى الأساس لخلقكم ألا وهي عبودية الله. فقال فرعون على جهة التهديد لما لم يتمكن من الرد عن الحجة والبرهان بدأ يهدد بما آتاه الله من القوة. فقال لئن اتخذت إلها غيري أي إذا عبدت أحدا غيري فحينئذ سأقوم بإدخالك في السجن لأجعلنك من المسجونين. حينئذ قال له موسى عندي آية بينة ودليل واضح أمر حسي تشاهدونه آتيكم به وهو أمر واضح. قال فرعون فأتي به أي اجعلنا نشاهد هذا الأمر الواضح إن كنت صادقا في دعواك. فألقى أي قذف موسى عصاه التي يتوكأ عليها فإذا هي تنقلب لتكون ثعبانا واضح الشكل لا مرية فيه ولا تخيل ثعبان حقيقي. وفي نفس الوقت نزع يده أي أخذ وأخرج يده من جيبه فإذا هي شديدة البياض تبهر الناظرين المشاهدين لها من غير أن يكون فيها مرض ولا نقص. فقال فرعون حينئذ على جهة التكذيب لموسى إن هذا لساحر عليم يقول للملأ لأعالي قومه هذه الأفعال لا تكون إلا من السحرة. وحينئذ هذا ليس رسولا من رب العالمين. ما مراده؟ قال بأنه يقصد بدعوته الاستيلاء على الأرض والأخذ من ملككم وبالتالي أراد أن يقفوا معه ضد موسى يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فما الذي تشيرون به علي؟ فماذا تأمرون؟ والأمر هنا على جهة الإشارة وإلا ففرعون هو الآمر الناهي. فقال الملأ نقترح عليك أن تؤخره حتى تأتي بالسحرة ليقابلوا سحره بسحر يماثله. ويظهر أن مؤمن فرعون خوفهم من موسى وخوفهم من إيقاع العقوبة والقتل به ولذا خشي فرعون أن يكون هذا من أسباب عصيان الناس له وقد انتشر خبر موسى في الناس. فالملأ اقترحوا عليه أن يؤخر موسى ومعه أخوه هارون ويستدعي السحرة من جميع مدن مصر، وكان السحر منتشرا فيها، ليتعاون السحرة على موسى. وحينئذ يأتوك بكبار السحرة بكل سحار عليم، أي متقن لصنعة السحر، وسحار يعني قد بلغ رتبة عالية في السحر. فحينئذ ذهب هؤلاء المناديب والمرسلون من قبل فرعون إلى جميع مدن مصر ليجمعوا ويحشروا السحرة، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، فإنهم طلبوا من موسى أن يحدد لهم أجلا، فواعدهم بيوم الزينة ليكون يوم اجتماع الناس. وحينئذ دعي الناس لحضور ما يكون بين موسى وبين السحرة، وهذا من تقدير الله جل وعلا ليكون حجة عليهم أجمعين. وعظهم موسى وخوفهم من الله جل وعلا، وذكر لهم من الآيات والدلائل والبراهين، لكنهم لم يستجيبوا لهذه المواعظ والآيات، واستمروا على طريقتهم، وظنوا أن السحرة سيتغلبون على موسى، فهو رجل واحد وهم سحرة كثر، لهم أعوام عديدة وسنوات طويلة في هذا الأمر، فقالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إلى بأن المراد أنهم يستمرون على طريقتهم وينشر السحر بين الناس، وقيل المراد أن الناس ملوا من جبروت فرعون وطاغوته، وحينئذ يقولون لعل في انتصار السحرة طريقا لغلبتهم على فرعون فنتخلص منه. جاء السحرة، لم يكن هم السحرة أن يكونوا مخلصين للناس من ظلم فرعون، وإنما كان همهم أن يحصلوا على أجرة دنيوية، وهكذا شأن السحرة، لا ينفعون أنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم، ولذا تجد نفوسهم تتطلع إلى أخذ أموال الآخرين. قالوا لفرعون لنا أجر إن غلبنا موسى، فقال نعم لكم الأجر وأعطيكم مزية أخرى، ألا وهي أن أجعلكم مقربين عندي ولكم مكانة ومنزلة، وبالتالي يسمع لقولكم ويخاف منكم ويرجو الناس ما لديكم بقربكم مني. حينئذ قالوا لموسى، قال لهم موسى ماذا لديكم، وألقوا ما عندكم من السحر حتى نشاهد ما الذي يكون منه. فكان معهم حبال ومعهم عصي جمع عصا، فألقوها بين يدي جمع الناس وموسى أمامهم، وحين إلقائها قالوا بصوت مرتفع بعزة فرعون، أي بغلبة فرعون وقوة فرعون، إنا لنحن الغالبون أي المنتصرون على موسى. لم يعلموا أن فرعون عبد ضعيف بالنسبة لقدرة رب العزة والجلال، وخفي عليهم أن العبد من بني آدم مهما أوتي من قوة وجبروت وعظمة فإنه لا يوازي شيئا عند قدرة رب العزة والجلال. في هذه الحال أوحى الله إلى موسى أن يلقي عصاه وأن لا يخاف مما ألقاه هؤلاء السحرة، فلما ألقى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون، أي تلتقمه وتأكله، وهذا الذي صنعوه ليس على حقيقته بل هو تزوير وكذب، ولذا قال ما يأفكون، والإفك الكذب. حينئذ لما شاهدوا ما عملوه من التخييل ومن حركة عصيهم وحبالهم وما فعلته عصا موسى من التقامها لما ألقوه، علموا أن ما فعله موسى ليس بسحر، وهذا ليس من السحر، هذا شيء أعظم. وحينئذ أيقنوا أن موسى صادق في دعواه النبوة، وبالتالي سجدوا لله وتركوا عبودية فرعون، سجدوا لرب العالمين. فألقي السحرة الساجدين، أي سقطوا مباشرة، وقالوا في هذه الحال آمنا بإيش؟ رب العالمين. موسى قال أنا رسول، إنا رسول رب العالمين، وقال له فرعون وما رب العالمين؟ فقال السحرة سجدنا وآمن، سجدنا له وآمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، يعني الرب والإله الذي دعا إلى عبوديته موسى وهارون. حينئذ استشاط فرعون غضبا وتملكه ذلك كل مملكة، ومن ثم عاتبهم بعتاب عظيم، فقال كيف نحن فريق واحد، فكيف تفعلون ذلك بدون الرجوع إلي؟ ألست بربكم الذي طلبتم أن تأخذوا منه الأجرة؟ فأنتم لي، فكيف تناصرون من يقابلني؟ لم أذن لكم ولم تعودوا علي في طريقتكم ولم تشاوروني في أمركم. فأراد أن يجعل الناس لا ينقادون لموسى كما انقاد السحرة، لأنهم في الجمع العظيم، وبالتالي أراد أن يتهمهم بالخيانة، وقال لهم بينكم مؤامرة وموسى كبير السحرة، وحينئذ خدعتمونا بما فعلتموه، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يقول هذه المقالة وهو عالم بكذبها لئلا ينفرط الأمر من عنده فيتزول دنياه ويذهب ملكه، ما علم أن موسى جاءه بعز الدنيا والآخرة، أنه لو آمن معه لبقي ملكه بل ازدهر ملكه. فانقلب فرعون إلى التهديد، فقال لهم سوف تعلمون ما هي عاقبة أمركم وتآمركم، وذلك أنني سأقوم بقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني قطع يد من جهة ورجل من جهة أخرى، ثم سأقوم بصلبكم، أي تعليقكم على ألواح الأخشاب ليراكم الناس بهذه الصفة، فيكون هذا عبرة وعظة لكل من أراد أن يناصر موسى. وقد اختلف أهل العلم، هل هدد فرعون، هل قام بتنفيذ تهديده أو لا؟ وعلى كل، قال السحرة الذين آمنوا لا ضير، أي لا نبالي، تهديدك لا قيمة له عندنا، إنا إلى ربنا منقلبون، أي آخرتنا أن نقف بين يدي الله، وهناك دار آخرة، ومن ثم فالدنيا لا نهتم لها، مهما قطعت أعضاؤنا، ومهما صلبت أبداننا، ومهما أنزلت بنا من العقوبات، وذلك لأن عندهم هدف عظيم، ألا وهو أن تغفر ذنوبهم، وأن ترتفع درجاتهم، وأن يكونوا من المبادرين إلى الإسلام والإيمان مع موسى عليه السلام، فهم يؤملون ويطمعون في مغفرة الله، أن يغفر لهم خطاياهم. ما هي خطاياهم؟ السحر الذي كان فرعون يكرههم عليه في ذلك الوقت، وبعد أن آمن مع موسى أناس كثير، دبر فرعون تلك المناظرة وتلك المقابلة بين موسى والسحرة، فكان تدبيره بضد ما دبر، حيث آمن الناس وانقادوا لموسى، فدبر فرعون تدبيرا آخر، ألا وهو قتل هؤلاء الذين آمنوا مع موسى من السحرة ومن بني إسرائيل، فعاد وأتى بالجيوش الجرارة معه. في ذلك الوقت جاء الوحي من الله إلى موسى في أول الليل أن يخرجوا من مدينتهم، أن أسر بعبادي، أي يخرج بهم في الليل، بعبادي يعني الذين استجابوا لدعوتك، إنكم متبعون، سيقوم فرعون وجنوده باتباعكم من أجل أن يفتك بكم في زعمه. في ذلك الوقت استدعى فرعون جنوده وجيشه من سائر مدن مصر، وقال وأرسل الرسل الذين يصيحون في الناس من أجل ألا ينقاد بقية الناس لموسى فيؤمنوا به، فأرسل فرعون في المدائن، والمدائن جمع مدينة، حاشرين أن يجمعون الناس من أجل أن يستمعوا لكلمة فرعون ورسالته. ما هي رسالته؟ قال إن هؤلاء، أي من تبع موسى ولم يبق معي، إنما هم أعداد قليلة شرذمة، أفراد متفرقون قليلون، ليس لهم قدرة ولا حيل ولا قوة، وإنهم لنا لغائظون، أي قد استثاروا غضبي، ولذلك سأنزل بهم العقوبة، وإنهم لنا لغائظون، أي أغضبون وآسفون، وإنا لجميع حاذرون، أي لا تهتموا لهم، فقد اتخذنا من الوسائل والأساليب ما يقمعهم ويكون سببا لإبعادهم وإزالة مكرهم، بل ويكون سببا لقتلهم. كان فرعون في مصر وهي مليئة بالخيرات، جنات، أي مزارع كثيرة يغطي بعضها الآخر لما فيها من الأشجار العظيمة، وفيها عيون تخرج المياه فيها من الأرض غير مياه النيل، وفيها كنوز ومقام كريم، أي مواطن يرتاحون فيها ويجلسون استراحات لهم يكرمون فيها، فخرجوا منها. من الذي سيحل فيها؟ قدر الله عز وجل أن بني إسرائيل وهم الخدم الذين يخدمون في هذه المواطن هم الذين يستولون عليها، ويصبح لهم الملك وهذا تدبير رب العزة والجلال، ولذا أورثها الله بني إسرائيل. ماذا فعل فرعون وجنوده؟ ذهبوا أتبعهم مشرقين، أي جهة المشرق، أي جهة المشرق، ساروا على إثر موسى. فلما تراءى الجمعان، أي أصبح جمع موسى ومن معه وجمع فرعون، كل منهم يشاهد الآخر، هؤلاء جيوش جرارة وهؤلاء مستضعفون، حينئذ استولى عليهم ما في قلوبهم من الجزع والخوف، وبالتالي قالوا يا موسى سيدركنا فرعون وسيصل إلينا وسينزل بنا العقوبة، ألا تشاهد إلى فرعون وجيشه؟ فقال موسى بعد أن زال ما لديه من الخوف الذي كان يريد الشيطان أن ينزله في قلبه، كلا لا تخافوا ولا يهولنكم أمر فرعون وجنوده فإن معي ربي سيهدين. الله جل وعلا خالق الكون ومدبره، والذي صرف عني المخاوف السابقة سيصرف عني هذا الخوف الذي وجد في قلوبكم، وسيرشدني إلى الطريق الذي أنجو به من فرعون وقومه. فجاء الوحي من الله أن اضرب بعصاك البحر، فأخذ العصا وضرب بها على البحر. من يشاهد أول ما يشاهد يقول ماذا سيفعل وما هي النتيجة من ضرب البحر؟ فانفلق. وشاهدوا ضرب موسى لتلك الحصاة التي أخذت ثيابه وضربه هنا للبحر، فانفلق، أي أصبح ذلك البحر يبسا وانزاحت عنه المياه والأمواج، وبالتالي كان هناك ممرات، 12 ممرا بعدد بني إسرائيل، وذلك أن يعقوب كان له 12 ابنا، ولذلك كان بنو إسرائيل كل قبيلة لوحدهم. فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، الطود الجبل العظيم الكبير، وبالتالي تفرقت وارتفعت المياه لأنه خلا طريق يسيرون عليه، وليس طريقا مجردا بل أصبح طريقا يابسا لا يتأثرون بالطين والوحل الذي فيه. وحينئذ أنجى الله بني إسرائيل ومن مع موسى، وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربناهم، وأنجينا موسى ومن معه، أي نجاهم الله من ماذا؟ من البحر والغرق، ومن فرعون وكيده. ثم أغرقنا الآخرين، جميع من مع فرعون لما شاهدوا موسى ومن معه يدخلون البحر قال ادخلوا وراءهم البحر لندركهم فنقتلهم. فلما خرجوا موسى ومن معه وتوسط فرعون ومن معه في البحر أغرقهم الله. وهذه سنة كونية جارية من رب العزة والجلال بإهلاك الظالمين، فلا يهولنك ما لديهم ولا يصدنك عن سبيل الله ما آتاهم الله في الدنيا، فربك أقدر عليهم من أنفسهم. ولذلك هذه آية عظة وعبرة للمتفكرين المتأملين وما كان أكثرهم مؤمنين. لما تركوا الإيمان أنزله الله بهم العقوبات، فأنتم يا أيها المعرضون ألا تخشون على أنفسكم أن ينزل بكم مثل ما نزل بفرعون؟ وإن ربك أي الذي تولى شأنك وقام بجميع أمورك لهو العزيز الرحيم. ربك قد يكون المراد به أو يكون الضمير عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الضمير عائدا لكل قارئ للقرآن ولكل مستمع إليه. وإن ربك لهو العزيز القوي القادر، يحميك من كل سوء ومن كل من أراد بك شرا، وهو في نفس الوقت رحيم بك، يوالي عليك الخيرات وينزل عليك المسرات. فاعرف قدر نعم الله عليك. سنأتي لما في هذه الآيات من دلائل وأحكام وفوائد ليوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.